بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتواصل معكم، والذي يتجدد بتواصلكم إن شاء الله تعالى إلى آخر شهر رمضان المبارك حجر الزاوية. في بدء هذه الحلقة يسرني باسمكم وباسم البرنامج أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن سعد العودة، حياك الله يا شيخ.
حياكم الله جميعا.
كما أنه يسرني أيضا أن أذكر بأرقام الهواتف التي يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلالها طوال بث هذه الحلقة المباشر، للإخوة المستمعين وأيضا للمشاهدين أن يتواصلوا عبر هذه الهواتف التي تظهر تباعا عبر الشاشة. من داخل السعودية 02-606-91-91، ومن خارج السعودية 00966-2-606-7-029، وكذلك رسائل الجوال النصية 0500-244-244. أما الموقع الإلكتروني فهو كما عودناكم وبشكل دائم الزاوية.com. وموضوع حلقتنا لهذا المساء هو عن التصحيح وعلاقته، أو عن تصحيح الأخطاء وكيف نصححها وضوابطها وأولوياتها ومراحل التصحيح. وفي البدء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان، أيقنا ونوقن بشكل مستمر أن الخطأ طبيعة بشرية، وهنا نبدأ من يعني كيف نثمن هذه الفطرة وهذا اليقين بأن الخطأ فطرة ليكون بداية للتصحيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيانا نقصد بالخطأ ما هو ضد الصواب، تقول هذا صواب وهذا خطأ. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا خطأ وهذا صواب. وأحيانا نقصد بالخطأ ما هو ضد العمد، إن الإنسان يفعل شيء من غير قصد فيقول هذا فعلته بالخطأ، يعني غير متعمد. ومن هذا نقول أحيانا قتل العمد وقتل الخطأ. يجب أن يدرك أن الاختلاف ليس باللازم أن يطلق كل طرف على الطرف الآخر أنه أخطأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، واضح من هذا الحديث أن هناك طرف أصاب وهناك طرف آخر أخطأ، وسمى هذا مصيب وسمى هذا مخطئ، لكن وعدهم جميعا بالأجر على اجتهادهم، وهذا في نوع من التحفيز لهم على أن يجتهدوا. وفي نفس الوقت كون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا خطأ وأحدهم أخطأ وأن الآخر أصاب، هذا لا يمنحني فرصة أن أقول أنا الذي أصابت مثلا وأنت الذي أخطأت، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. فقد أقول أنه قولي عندي أنه صواب، مثل ما كان يقول الشافعي رضي الله عنه، ولذلك أنا أقول به وأعتقد، لكن الآخر أيضا يعتقد أن قوله صواب. ولهذا هناك أشياء قطعية متفق عليها، وهناك مسائل اجتهادية وفرعية وخلافية كثيرة. ليس من السائغ أن أسمي المخالف لي مخطئا، وإنما قد أقول هذا قول راجح وهذا مرجوح وهذا صواب وهذا أصوب منه وهذا قوي وهذا ضعيف. وكان العلماء كثيرا ما يتجنبون إطلاق كلمة الخطأ في مثل هذه الأمور. هذه فقط إضاءة فيما يتعلق بالمصطلح أو الاستخدام والتعريف. أما كون الخطأ طبيعة فنعم، الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله ذا طبيعة مزدوجة، وهديناه النجدين، وأوجد في الحياة أشياء كثيرة جدا فيها التباس بحكمة الله سبحانه وتعالى. حتى في نصوص الشريعة يوجد في اللغة ما يفهم من أكثر من احتمال وأكثر من معنى. ولذلك فإن الخطأ يصح أن نقول إنه جزء من الطبيعة والحياة البشرية، ولا مندوح منه ولا سبيل إلى أن تكون الحياة البشرية صوابا كلها، بل هذا شأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك جميل جدا أن نبحث عن ما وراء الخطأ، يعني وجود هذا الخطأ كفطرة بشرية وجزء من الحياة، كيف يمكن أن ننظر إليه فنجد أن الخطأ خير في كثير من الأحيان. الخطأ قد يكون خيرا في أحيان كثيرة. على سبيل المثال، الخطأ ممكن أن يحمل الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار، وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول أهل العلم إن المقصود هنا ليس فقط في أمور الدنيا وإنما حتى في أمور الدين. يعني إذا الإنسان مثلا عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب كان هذا خيرا له، وكان هو بعد التوبة خيرا منه قبل المعصية. ولذلك يقال هذا عن آدم عليه الصلاة والسلام، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا فلما تنظر في أثر هذا الفعل الذي حصل من آدم من نزول البشر إلى الأرض وما جرى على ذلك من عبادات وطاعات وأعمال وخير وبر ورسل وأنبياء وعبر عظيمة جدا، ثم مصير هؤلاء الناس إلى الجنة وهؤلاء إلى النار بحسب ما عملوا. إذن وكذلك ذكر عن داود عليه السلام إنه كان بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. إذن من أهم يعني النتائج الخيرية أن هذا الخطأ يصبح للمؤمن خيرا له إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من الجوانب الخيرة في حصول الخطأ عند الإنسان. من الجوانب الخيرة أيضا أنه يمنح الإنسان التواضع، لأن ولذلك الإنسان ربما كلما يعني كثر صوابه كلما كان عرضة لأن يعجب برأيه ويصر عليه ويتمسك به. فكون الإنسان يخطئ وقد يكون هذا خطأ يعني يتعلق بخطأ يعرف هو أنه خطأ وليس خطأ باجتهاده، فهذا الخطأ يقنع من دائرة الغرور والعجب والاستكبار والغطرسة عند الإنسان ويعيده إلى طبيعته البشرية الإنسانية. أيضا الخطأ يحمل على التعويض بفعل الخير، بمعنى أن الإنسان لما يخطئ يحاول أن يتوب، قد لا يتوب لكن يحاول أن يعوض بأعمال خيرة وصالحة. ولهذا ربنا سبحانه يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وعمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقال يا رسول الله لماذا نفعل هذا وندم بعد ذلك، فيقول عملت لذلك أعمالا، يعني رجع أن تكفر مما وقع منه. الملاحظة الأخيرة في موضوع الخطأ والتصحيح أن هذا الخطأ يمنحنا أو يمنح فئة أخرى فرص كبيرة جدا للتصحيح والاستدراك. فمثلا يمنحني فرصة النصيحة لك ويمنحك فرصة النصيحة لي وأنت بهذا مأجور، وهذا يعزز جانب الإخاء والتكافل بين المؤمنين في بذل النصح فيما بينهم، ليس فقط على الصعيد الفردي بل حتى على صعيد المجموعات وعلى صعيد الدول وعلى صعيد الأمم. فإن الخطأ جزء من الحياة، الخطأ جزء من السياسة، الخطأ جزء من الاجتماع، الخطأ جزء حتى من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الخطأ لا يعني أننا نستسلم له ونقول الخطأ جزء من الطبيعة إذن علينا أن نقبل به، وإنما نعمل على البحث عن هذا الخطأ أين يوجد والتدارك ومحاولة الخروج منه. وهذا يعطي فرصة لفئات معينة أن تراقب وتلاحظ. ولذلك كان النقد، بعض الأخوة يتساءلون عن الحلقة هذه، فأقول الحلقة هذه مرتبطة بموضوع النقد، لأن البعض قد يقول فلان ينتقد ولا يعمل. وأحيانا أقول ليكن، نحن نريد إنسان ينتقد حتى لو لم يعمل، بمعنى أن يوجد أناس مهمتهم فقط ليس أن ينتقدوا بمعنى أن يعيبوا، وإنما أن يقيموا الأشياء بعدل وإنصاف، وهذا جزء من العمل بل هو جزء أساسي قد لا يتقنه إلا الفئة القليلة من الناس. إذن جهود الإصلاح على صعيد الأفراد والجماعات والدول هي مرتبطة بحصول الخطأ. ومن الطريف هنا أنه العلماء يتكلمون عن قضية التفكير الإيجابي وكيف تنظر إلى الأشياء، كل الأشياء من زاوية إيجابية. فالآن لما نتكلم مثلا عن الخطأ وكيف نوظف الخطأ توظيفا سليما وجيدا، هناك الخطأ في الكتابة لما يكتب الإنسان شيئا ثم يخطئ. أحد العلماء أدرك هذا وحاول أن يلتقط هذا الخطأ ويفكر، فاخترع وصنع ما يسمى بالكوريكتور طامس الذي يمسح الخطأ، فأثرى ثراء كبير من جراء أخطاء الآخرين. إذن هو وظف الخطأ هنا توظيفا إيجابيا. نعم. علينا أن لا نقف إذن عند كون الخطأ فطرة أو وقوع الخطأ من أفراد أو جماعات، بل أن نقاومه كما كان عمر رضي الله عنه يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله. الإنسان يقول أنا مقدور علي الخطأ فرد أو جماعة، نقول أيضا التوبة قد تكون مقدورة بقدر الله سبحانه وتعالى، ونعالج قدر المعصية بقدر الطاعة لله سبحانه وتعالى، وقدر الخطأ بقدر التصحيح.
طيب هذا بالنسبة إلى تقييمنا يعني ونظرتنا إلى الخطأ بحكم أنه آمنا أنه فطري فكيف ننظر إليه؟ تتكلم يا شيخ أنه يجب أن ننظر بإيجابية، لكن أنا لدي مشكلة ذكرتها في بداية حديثك، يعني كيف نحكم على الشيء بأنه خطأ؟ يعني قضية تقييمنا للأشياء وأن هذا خطأ وهذا غير خطأ، كيف نحكم؟ ما هو المعيار وما هي الضوابط؟
أولا هناك معيار شرعي، معرفة الخطأ، وهو أولا القرآن الكريم، ثانيا ما صح وثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا ما كان من إجماعات أهل العلم الصحيحة الثابتة، فما خالف ذلك فهو خطأ. أما ما كان وراء هذا فهو قد يكون كما قلنا راجح ومرجوح وقوي وضعيف إلى آخره. المعيار الثاني وهو مهم أيضا، معيار المصلحة، والشرع جاء بالمصلحة وأقرها، ولذلك معيار المصلحة مهم أن يتربى الناس عليه، لأن كل ما كان مفسدة فهو مذموم في الشرع، وكل ما كان مصلحة يعني مصلحة أغلب أو أرجح فهو مطلوب في الشرع. وقضية المصلحة قضية مهمة. لماذا مهمة؟ لأن كثيرا من الناس قد يعني يستبدون برأيهم أو بعقولهم، وهو قد لا يملك العقل الواسع المدرك للأشياء، أو لا يملك التجربة الكبيرة في الحياة التي تمكنه من معرفة الخطأ من الصواب. ولذلك مسألة إدراك أن هذا الفعل مصلحة أو أن هذا الفعل مفسدة أمر مهم، وليس كل أحد يستطيع أن يدركه، ولذلك يستفيد الإنسان من عقول الآخرين وتجاربهم. والعقل يعني الشرع جاء بالعقل وبالإحالة إليه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني ما كلهم يستنبطونه، مثل حفر الأرض من أجل استخراج الماء، يعني عملية تحتاج إلى نوع من الجهد ونوع من التركيز والذكاء والخبرة حتى يعرف الإنسان أن هذا خطأ وهذا صواب. إذن قضية المصلحة قضية مهمة أيضا في معرفة أو تقييم الأعمال إن كانت خطأ أو صوابا. في معيار ثالث وهو أعبر عنه المعيار الذاتي، وأعني فيه أنه في داخل قلب الإنسان وضميره فيه مؤشر يدل أو يشير إلى ناحية الخطأ وناحية الصواب، على الأقل في مسائل معينة، أقل في القضايا الشخصية، بمعنى أن الإنسان أحيانا ممكن يستفتي في قضية وعارف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال جئت تسأل عن البر والإثم، استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاكت النفس وترددت الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني ممكن إنسان يسأل عن نظرة عابرة، قد يكون نظر يقول الإنسان نظرت في أخبار، نظرت في أشياء معينة، هذه النظرة قد يقول كالمفتي أو العالم أنه إذا كان المقصود كذا وإذا كان المقصود كذا، لكن أنت تعلم ما في قلبك وتدري هذه النظرة هل هي نظرة بريئة وعادية وبعيدة، أم هي نظرة أورثت في قلبك شهوة أو هما. إذن في كثير من الأشياء، الأفعال، الأقوال، التصرفات، المواقف، وهذا كثير جدا، يعني الإنسان على نفسه بصيرة، قد نحن نتجادل في أشياء طويلة وعريضة، ولو أن الإنسان رجع إلى نفسه وإلى هذا المؤشر الذي في داخله يكتشف وأدرك أين أخطأ وأين أصاب وما هي حقيقة الدوافع التي تحمله على فعل شيء أو على ترك شيء آخر. وهذا جدا مهم، استفت قلبك وإن استفت الناس.
معيار ذاتي مقلق جدا لكثير من الناس، لأن السؤال أصلا أنا, أنا, أنا معياري وآلياتي في الحكم قد تكون ضعيفة.
لا هو يعني ليس ضعيفة، لأن لا نتكلم الآن عن مسألة فقهية بحتة أو مسألة علمية، نتكلم عن مسألة دليلها في قلبك. فالإنسان أحيانا طبعا بدون شك هذا يجب أن لا يورث الإنسان نوع من الوسوسة لبعض الناس، قد يكون عنده إفراط، لكن عامة الناس أكثر الناس عندهم اعتدال وتوازن، وبالتالي يستطيعون أن يعرفوا إنه هذا الفعل يقينا دوافعي فيه، أنا مثلا تكلمت وقد يكون تبين لي أنه كان دافعي هنا دافعا يعني ليس سليما وليس محايدا، وأحيانا يقول لا أنا دافعي هنا سليم وواضح ومحايد، ولذلك لا يضيرني ما ترتب على هذا الشيء. إذن قضية صحة تعبير المعيار الذاتي هي قضية إذا استخدمت بتوازن فهي صحيحة، لكن يبقى أيضا في ضمن المعيار في أحيانا معايير المحاسبة على الخطأ، وهي مرتبطة بالموضوع، بمعنى أنه زعنا من الخطأ، أنا لما أريد أن أحاسب أحدا على خطأ صادر منه هل هناك معايير تضبط المحاسبة؟ أيضا أقول في معايير تضبط المحاسبة، منها حجم الخطأ، لأن في خطأ صغير وخطأ كبير، وحتى الذنوب مثلا في كبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفي صغائر وفيها اللمم وفي ما هو خلاف الأولى وفيه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيها دائرة يعني واسعة وكبيرة. أيضا قضية صاحب الخطأ نفسه، قد يكون صاحب الخطأ له قيمة، يعني إنسان له منزله ومكانه وهيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا ذو الهيئات عثراتهم، يعني الناس الذين لهم شرف وجاه ومنزله ومكانه واحترام عند الناس. شيخ قبيلة أو زعيم أو وجيه أو ما أشبه ذلك. أيضا قضية تكون صاحب الخطأ قد يكون له علاقة بك، ممكن يكون صاحب الخطأ والدك أو زوجتك أو أستاذك أو معلمك أو إنسان له فضل عليك، فهنا المحاسبة على الخطأ تختلف. أيضا تاريخ هذا الإنسان أو ما يسمى بسابقته، فالإنسان الذي له تاريخ مشرق يخطئ يضع الخطأ في نصابه، لكن الذي يكون تاريخه كله هو سلسلة من الأخطاء إن صح التعبير هذا الوضع مختلف. أيضا سبب الخطأ أحيانا قد يكون سبب الخطأ اجتهاد، قد يكون سبب الخطأ جهل، وأحيانا لا يكون سبب الخطأ تقصد وسابق إصرار كما يقال. هذا يؤثر حتى عند الله سبحانه وتعالى في المحاسبة على الخطأ. الظرف اللي فعل فيه الإنسان الخطأ هل الظروف عادية أم ظروف فيها ضغط شديد وكبير؟ ولذلك في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لشيمخ الزاني، يعني الشايب اللي يزني مثلا، لأن هذا الشايب دوافعه لفعل الخطأ ضعيفة بحكم أن الشهوة هدأت وهو أيضا يقترب من الآخرة، فهو ليس مثل الشاب الذي تتوقد الشهوة في نفسه. هذا لا يعني أن الشاب معذور بفعل الخطأ، لكن يعني أن معيار المحاسبة على الخطأ يختلف بين هذا وذاك، وأيضا الزمان والمكان اللي يفعل فيه الإنسان مثلا الخطأ في رمضان أو الخطأ في البيت الحرام عند الكعبة يختلف عنه في غيره. نفسية المخطئ، بعض المخطئين لو أنك وبخته يمكن أن يتدمر ويتحطم، فهو سريع الكسر مثل بعض الزجاج الخفيف، وبعضهم لا، نفسيته قوية وصلبة، ولذلك حتى لو وقع له تأديب أو تأنيب أو زجر ربما يتحمله. تكرار الخطأ، إنسان أخطأ مرة بس بينما إنسان آخر يخطئ دائما، ولذلك أحد الصالحين مر على خياط وهو يوبخ العامل الذي عنده ويقول له إلى كم تخطي إلى كم تخطي، فجلس عند العتبة وهو يبكي، قالوا له لماذا؟ قال تذكرت خطأي في حق الله سبحانه وتعالى، وإنه تكرار الخطأ مني، يعني إذا كان هذا الإنسان لم يتحمل فكيف أنا خطأي بحق الرب سبحانه وتعالى. أحيانا قد يكون الخطأ إدمان، بمعنى أصبح جزء من شخصية الإنسان وأصبح الإنسان يفعل الخطأ لا تشهيا ولا رغبة، ولكن بحكم أنه هذا أصبح عادة عنده لا يستطيع الخلاص منها.
طيب هذا هو الخطأ يعني، وهذا سبيل الحكم وتشخيص الخطأ وتقييم الخطأ، لكن كيف هي بداية التصحيح؟
أولا يجب أن يكون هناك اعتدال في ملاحقة الأخطاء. إذا قلنا أن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية، يجب أن نعتدل في ملاحقة الأخطاء على كافة المستويات، يعني بمعنى أن الخطأ هنا افترض أنه خطأ في البيت، خطأ الأطفال، خطأ الزوجة، خطأ الزوج، هنا الإلحاح على ملاحقة الخطأ تصنع مشكلة جديدة، بمعنى كثرة العتاب. الطفل الصغير كلما قام أو قعد أو تحرك أو ذهب أو رجع يكون هناك أحيانا نوع من التوبيخ والتأنيب المستمر، هذا يحطم نفسيته وشخصيته. كذلك الحال بالنسبة للزوج أو الزوجة في العمل داخل المؤسسة أو الشركة، لما يكون المدير متسلطا يكثر من الخطأ والعيب، وأحيانا قد يكون موظف مجتهد فيفاجأ أن وجدته رقعة صغيرة مكتوب فيها المطلوب المزيد من الإنتاج. حتى أذكر واحد حصلت هذه القصة له، فجاءني يعني وهو متألم ويقول هل نحن يعني في مكان تفريخ أو بيض دائما المزيد من الإنتاج؟ الإنتاج يعرف من خلال يعني أداء الإنسان واجتهاده إلى غير ذلك. إذن هناك قضية مهمة في مسألة ملاحقة الأخطاء، أخطاء المجتمع أيضا، فرق بين الإنسان الذي يعمى عن الأخطاء ويراها ولا يدركها، وبين إنسان ربما تعود وتربى على ملاحقة الأخطاء والبحث عنها، وأحيانا أنا أقول يعني ربما تكون هذه جزء من طبيعة الإنسان مثل جهاز كشف الخطأ أحيانا، مثل ما يوجد في المطارات أحيانا أماكن لكشف المعدن أو الحديد أو الأسلحة أو غيرها. بعض الناس يتربى على هذه الشخصية أو العقلية فتكون كل الأشياء ما تمر به إلا وتصدر صوتا، يعني يحاول أن يكتشف خطأ في كل شيء. ولذلك أذكر أن عثمان رضي الله عنه قيل له إن قوما جلسوا في مكان كذا وكذا وهم يشربون ويقصفون ويغنون، وهو خليفة، فجاء إليهم فوجدهم قد تفرقوا فحمد الله تعالى وأعتق رقبة. يعني الفرح بعدم حصول الخطأ أو بارتفاع الخطأ، وأن لا تكون مهمة الإنسان القبض على الناس متلبسين بالخطأ. هنا فيه فرق مهم جدا، لأنه البعض يفهم هذا الكلام يفهمه بطريقة غير سليمة أيضا، أنه يجب أن نتحول إلى درويش لا نميز بين الخطأ والصواب. لا، ليس المقصود هذا. المقصود أن الإنسان من أجل أن ينتج ويعمل يحتاج إلى أن يكون معتدلا في ملاحقة وفي النظر للأخطاء، حتى الأخطاء مثلا أخطاء العامة، أخطاء السياسة مثلا، لو أننا جلسنا نتحدث عن أخطاء السياسة وأخطاء القرارات التي ليست في مصلحة الأمة، سنجد أنه ربما هذا يستغرق وقتنا كله. ولكن بعدما ننتهي من كل هذا الجدل يأتي السؤال، طيب ماذا صنعنا نحن وماذا يمكن أن نصنع؟ ولذلك الاعتدال في تقييم الخطأ ووضع في النصاب أعتقد أنه من أهم خطوات التصحيح. أيضا هناك قضية الوضوح والشفافية في المعالجة، بعد ذلك يأتي دور المعالجة، وأقول أن هذه من أهم النقائص التي يعاني منها المسلمون، مجتمعات المسلمين، حيث لا يوجد شفافية في معالجة الخطأ. في الغرب مثلا بمجرد ما توجد ظاهرة، لنفرض أن هذه الظاهرة ظاهرة سرقة السيارات، أنها انتشرت بشكل كبير، تجد أنه بمجرد ما تقع الظاهرة صباحا في المساء ربما الكثير من وسائل الإعلام وفي الغد الصحافة والمجالس وغيرها والندوات كلها تدار لهذه الظاهرة وأسبابها ومعالجاتها، والكل يتحدث، وهناك نوع من الرصد الجيد والمتابعة. بينما عندنا في العالم الإسلامي على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص وحتى الأسري أحيانا نميل إلى نوع من التكتم، ونعتقد أن وأد المشكلات والتكتم عليها يعني زوالها، وأن الزمن كفيل بحلها، بينما قد يكون الزمن عنصرا محايدا يمكن أن يضاعف المشكلة ويمكن أن يحلها بحسب ما نقدمه نحن. ولذلك أقول من أهم الأشياء الشفافية والوضوح في معالجة المشكلات، وأن يكون هناك مناخ من الحرية يسمح بطرح المشكلة. افترض مثلا مشكلة الإيدز الآن وضحايا الإيدز في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد إسلامي آخر، هناك ضحايا وهناك أعداد وهناك إحصائيات، يفترض أنه منذ البداية يكون هناك شفافية ووضوح في الإحصائيات والأرقام والأسباب والمعالجات، وأن نعتقد أنه هذا لا يعني أن المجتمع تحول إلى مجتمع منهار أو فاسد، لكن المجتمع هذا فيه وفيه، وبالتالي إعلان مثل هذه الأشياء ليس إشاعة للفاحشة ولكنه توعية للناس لتعريفهم ب يعني مناطق الخطأ ومناطق الخطر وتحذيرهم من بعض الطرق، وقد يكون هذا أبلغ كثيرا من كلام يمكن أن يقال. أيضا من خطوات التصحيح قضية الصبر، والصبر هنا عندي له جانبان. الجانب الأول جانب الصبر على التصحيح، بمعنى أنه لما يكون عند الإنسان مشروع إصلاح على أي مستوى كان عليه أن يصبر، لأن هذا المشروع يتطلب مرحليات ووقت وزمن وتضحية ومواصلة حتى يصل الإنسان. ولذلك كثير من الناس يبدأون بمشاريع يمكن يكون مشروع إصلاح الكرة الأرضية كلها، لكن في النهاية يجد أنه لم ينجح حتى في إصلاح نفسه، لأنه لم يتذرع بالصبر. ولذلك يقولون أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. فيه وجه آخر للصبر، وهو الصبر على الأشياء التي قد لا نستطيع إصلاحها الآن، فيكون هناك نوع من الصحة التعبير التطبع مع هذه الأشياء، لا قبولا لها، ولكن يعني بحيث نستطيع أننا نجعلها ضمن مرحلية قادمة. ولذلك من ضمن الدعاء الجيد أن الإنسان يقول اللهم إني أسألك الصبر على إصلاح ما يمكن إصلاحه في نفسي وفي غيري، وأسألك الصبر على الأشياء التي يتعذر إصلاحها على الأقل الآن، لأن الإنسان لا يستطيع أيضا أن يقول يعني أن يغير بلحظة أو ومضة، وأن يكون هذا الصبر أيضا ليس الصبر العاجز الذي يستسلم للأشياء، لكنه يعني نوع من صح التعبير مرحلة الأشياء وضعها فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء رجل وقال له اعدل يا محمد، قال له رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهنا تلاحظ صبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس صبرا العاجز، هو كان قادرا على أن يؤدب هذا الرجل أو ينتقم منه، بل هو منع الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من موضع أن ينتقم، فهذا نوع من الصبر الذي لا بد منه. أيضا الأسلوب التصحيح هذا مهم جدا، وقد يكون جزء أساسي من سؤالك، أن يكون أسلوب التصحيح مثلا بالحكمة، بالكلمة الطيبة، باللطف، بالنية الصالحة، بالصدق، وتجنب مثلا السب والعيب والنقد والتجريح. ولذلك مثل الصحابي الذي شرب الخمر وقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا للخمر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يحب الله ورسوله. فانظر كيف نظر النبي صلى الله عليه وسلم للوجه الآخر في الموضوع، نظرة إيجابية. نعم هذا لم يمنع من إقامة الحد عليه، لكن أيضا ساعده على النهوض وقال إنه يحب الله ورسوله، ولم يفوت أو يمرر فيه بعض الصحابة سبوه أو لعنوه. أيضا من أحيانا يكون من الطرق الجيدة في الإصلاح عدم مباشرة الخطأ، يعني ممكن أن تصحح بشكل غير مباشر، ليس بالضرورة أن تصمد إلى الخطأ وتعالجه. أحيانا هناك مضادات وهناك وسائل مكافئة وهناك أساليب غير مباشرة. ويعجبني هنا مثلا الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل غضب واشتد غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في حالة غضب، وممكن لو خاطبه الرسول عليه السلام لرد عليه ردا سيئا. وفعلا أحد الصحابة ذهب إلى الرجل وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فخضب الرجل وقال: تراني شيطان، أنا مجنون. فلاحظ هنا أنه أحيانا في الغالب أن عدم المباشرة أفضل من المباشرة، لأنك لما تباشر الإنسان بالخطأ فأنت تقول له أنا مصيب وأنت مخطئ، وأنا على حق وأنت على خطأ، وأنا أفضل منك وأعلى منك، ففي نوع من السلطوية، وهذا يحمل الإنسان على أنه تثور أنانيته ويرفض التصحيح. لكن إذا كانت الطريقة أحيانا طريقة غير مباشرة استطعت أن تتسلل إليه مع حفظ إنسانيته وكرامته في قضية الأسلوب الحسن وقضية عدم المباشرة، وأيضا قضية تفهم دوافع الآخرين، بحيث مثلا أنه يكون عند الإنسان اعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما يعني كتب للمشركين الكتاب وقال له بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه، هذا منافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعرف دوافعه أنه قصده حماية أهله وأمه وماله في مكة. أحيانا تفهم دوافع الناس تعطي الإنسان اعتدال، يعني حسن الظن حتى مع حصول الخطأ مهم.
طيب أنت أحيانا أنا يعني أسير على نفس المحلية التي ذكرتها، مثلا عرفنا الخطأ وحكمنا عليه وقيمناه، وأيضا كان لدي إرادة للعلاج لم أثبت، لكن الملاحظ مثلا في كثير من المجتمعات النامية أن الخطأ يعالج بكبسولة مهدئة، بمعنى أنه يصبح أشبه ما تكون فوهة بركان لكنها خامدة. يعني أذكر واحد من كتب من رواد الإصلاح في المجتمعات النامية قال: أنني أينما اتجهت إلى يعالج خطأ وجدت أنه المشكلة هي ناتجة من حلول الأمس. المشاكل اليوم في العالم النامي ناتجة من حلول الأمس، بمعنى أنه كثيرا ما يحدث أننا نعالج أخطاءنا بحلول مؤقتة فتصبح نقمة وتكبر للغد.
أعتقد أنه لما نقول ناتجة من حلول الأمس هنا علينا أن نكون واضحين أكثر. ليست ناتجة من الحلول فقط، هي ناتجة من أصل المشكلة، يعني بمعنى أن حلول الأمس أولا ما أعطت نتيجة ولذلك بقيت المشكلة موجودة. فالحلول ربما أنها جعلتنا نغفل عن المشكلة أحيانا، وهي قائمة تتفاعل في الداخل وقد تكبر وتحدث نتيجة معينة، إضافة إلى أن بعض الحلول قد يفاقم من المشكلة. إذا هناك يعني أولا أن المشكلات ظلت موجودة لأن الحلول لم تكن ناجعة، وهناك أيضا أن بعض الحلول قد تضاعف من الخطأ، وهناك بعض الحلول لا، قد تكون بالعكس حلول على الأقل أنها أجلت الخطأ. أحيانا قد يكون هذا شيء يؤمن به الإنسان أنه بعض الأشياء على الأقل تأجيلها يعني قد يكون فيه فرج، يعني العوام يقولون أحيانا في سلة السيف فرج. وأيضا قد تكون بعض الحلول تخفف من الخطأ، وهذا أمر يؤمن به الإصلاحيون، بمعنى أنه في بعض الأخطاء قد تكون نتيجة تراكم طويل جدا، فالإنسان يؤمن بأن هذه الأخطاء لا يمكن أن تزول بين عشية وضحاها، لا يمكن أن تزول حتى بقرار، وإن كان القرار مؤثرا لكنه لا يكفي، لأن جزء من تربية الناس وشخصياتهم فتتطلب توافر الجهود. وأحيانا ما دمنا وصلنا لهذا النقطة نقول أنه أحيانا من الأشياء التي تؤلم أنه أحيانا الذي يصحح الخطأ الإنسان يخشى أن يكون هو بحاجة إلى تصحيح، يعني يا واعظ الناس قد أصبحت متهما كما هو معروف يعني.
طيب وهذا أيضا مدام وصلنا إلى هذه النقطة يقودني شيء آخر، طبعا هذا يعني سيكون على حساب بعض المحاور لكن لا بأس. الكثير من مشاريع الإصلاح التي تأتي في المجتمعات العربية والإسلامية تتهم أنها أغفلت مفهوم النقد والتصحيح، وأن جاءت لتصحح مشاكل لكنها في بمعنى آخر لا تريد أن تنتقد ولا تريد أن تصحح.
نعم، لأن يعني ما تقدمه هذه المجموعة أو هذه الفئة أو هذا الحزب هو محاولة وجهة نظر، لا يعني أنه هو الوصفة السحرية لحلول المشكلات. ولذلك أزعم أنه أحيانا وإن كان كما قلت نقلنا لموضوع الإصلاح، إنما أحيانا تقول أنه الحكومات وأحزاب المعارضة وجهان لعملة واحدة، ولو أنك أبعدت أي حكومة وأتيت بحزب المعارضة أو بطرف آخر وضعته مكانها ربما تجد أن النتائج نفسها تتحقق في أحيان كثيرة، لأن الوضع يعني انعكس على الجميع. ولذلك يجب أن يكون الاستعداد للتصحيح موجود عند من يحملون لواء التصحيح، بمعنى أنه مثل ما أنا أطالب الآخرين بقبول النقد يجب أن أقبل النقد أيضا.
جميل، سنتطرق إلى محور لعله يكون خفيف قبل أن نأخذ أول اتصالاتنا عن الأخطاء الشخصية عموما، ميزانها في بحره، يعني ربما اتجهنا وعممنا في الأخطاء، لكن دعنا نتجه للخطأ الشخصي عموما، وكيف هو يقيم الإنسان نفسه في مسيرة إصلاحه الذاتية؟
هذا مهم، هذا مهم، لأنه أخطاء شخصية أولا معروفا كلمة عيسى عليه السلام اللي هو ليكم كان بريئا فليرميها بحجر.
نعم.
الأخطاء الشخصية أحيانا الإنسان يتكلم في القريب والبعيد، ولذلك يمكن لو أن الإنسان خلى بنفسه قليلا وحاول أن يحاسب نفسه على الأخطاء، من هو الشخص الذي سوف يقول والله أنا بريء من الأخطاء أو ما عندي أخطاء، أو حتى يمكن يقول أخطائي قليلة، أي إنسان ولو على سبيل الإجمال تجده يعترف بأنه يعني عنده أخطاء كبيرة، ويمكن لو كنا أكثر مصداقية قلنا نريد من هذا الإنسان ليس للآخرين، ليس اعترافا أمام الناس، لكن بينه وبين نفسه يريده أن يحدد هذه الأخطاء في ورقة وقلم، بينه وبين نفسه إذا انتهت مزقها وارمها في القمامة، أن تحدد حجم هذه الأخطاء التي وقعت فيها. الإنسان ممكن يقول أخطاء بسيطة مثلا، لكن لو سجلها وجد والله لا المجموعة كبيرة جدا والديون ضخمة، لكن مع ذلك على الإنسان أن لا يقف مكسوف الأيدي، لا يعتبر أن الخطأ ضربة لازب أو أنه يعني قدر لا مفر منه، الذي قدر الخطأ عليك هو الذي شرع ولك التوبة وقد يكون أقدرك عليها. ولذلك من المهم جدا أن يكون إصرار على التصحيح، فلم أرى أسوأ في حياة الشباب في حياة الناس من شعور الإنسان بأن خطأه لا يمكن أن يزول، يفضي به إلى يأس وإلى قنوط وإلى استسلام، ويصبح هذا الإنسان أسير الخطأ. فعلى الإنسان هنا أن يكون انطلاقه في تصحيح الخطأ من منطلق أنه لا ييأس أبدا ولا يمكن أن يفضي به الأمر إلى يأس. أيضا هناك من الأسباب صناعة الجو الملائم للتصحيح، يعني أن يبحث الإنسان لماذا أخطأ، قد يكون أخطأ بسبب طبيعة الأصدقاء الذين يعايشهم أو البيئة التي يوجد فيها أو العلاقات التي يرسمها أو أفعال معينة أو ظروف العمل أو غير ذلك، فهنا على الإنسان أن يصنع البيئة. وذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، يعني قال له لا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم. فعلى الإنسان هنا أن يغير أو يساعد نفسه في البحث وصناعة الجو المناسب للتصحيح والعودة إلى الصواب. أيضا هناك قضية المحاسبة والمصارحة مع النفس، أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه بخطاب، حتى بخطاب أحيانا مباشر، يعني بينه وبين نفسه، يعني بمعنى بصوت مسموع أن يتكلم مع نفسه، والمتابعة لهذه الأشياء، يعني بدأ مرحلة تصحيح يجعل لها مراحل متابعة، يمكن كل ليلة على الأقل في رمضان قبل أن ينام إذا أوى إلى فراشه يحاول أن يرى ماذا عمل الليلة والأشياء الجيدة الإيجابية التي طرأت في حياته والأشياء السلبية التي تخلص منها والأشياء التي يستطيع أن يبدأ الآن بمعالجتها، بحيث يكون في مجهود ذاتي. أنا رأيت كثير من الناس الذين يتحدثون عن الأخطاء الشخصية قد يتكلم عن تاريخ طويل، لكن تجد أنه لا يملك الإرادة في التغيير والإصلاح. هنا لابد أن الإنسان يستعين بالله ويصنع لنفسه نوعا من الإرادة من خلال إدراك حجم الخطر الذي هو مقبل عليه والخسائر التي تترتب على الإصرار على هذا الخطر.
طيب أنا أستأذنك في أول اتصال، خليل من ليبيا، تفضل أخي خليل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله ألف خير عنا إن شاء الله.
وإياك.
تفضل. لا عندي سؤال أنا خارج البرنامج ممكن.
تفضل.
في بعض الآيات تجد أن الله يصف أحداث يوم القيامة بالأفعال الماضية مع أنها مستقبلية، بما أنها حدثت، فنبغي نعرف بس الفكرة هذه كيف يا سيد الشيخ لو سمحت.
يعني أن بعض الآيات فيها ذكر أحداث يوم القيامة بصيغة الفعل الماضي، مثل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه.
أيوة.
ممتاز، واضح. سؤال آخر.
الله يبارك فيك.
شكرا أخي خليل. عبد الخالق من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي نقطتين أريد أن أشير إليها لو سمحت.
تفضل الأولى.
هل يمكن يا فضيلة الشيخ أن هذا البرنامج ومثيلاته من البرامج التي أصبحنا نلاحظها في الآونة الأخيرة أن نعدها نوعا من أنواع التصحيح للخطاب الديني؟
نعم.
هذه نقطة. النقطة الثانية يا فضيلة الشيخ، كون أحد يختم مقال أو ينتقد خطأ ما في عمل لجهة يكون هذا العمل تطوعي جيد.
نعم.
ثم يأتون فلا يقبلوا منك النقد، فلا يقبلوا منك النقد، ثم يبدأون بإطلاق اتهامات بأنك علماني ليبرالي وخلاف ذلك، وأنت قد تشاركهم في هذا العمل.
نعم.
فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
شكرا.
والله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا. عبير من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بصراحة أنا حابة هالبرنامج كثير، وأنا حاسة إنه المفروض يترجم من لغات ثانية عشان الناس المسلمين اللي ما يعرفون دينهم كويس والغير مسلمين يستفيدون منه، لأنه بصراحة مفيد من جميع النواحي. وعندي سؤال للشيخ. أنا سمعت حلقة عن الإفتاء، وأنا بصراحة مرة مؤمنة بكل الكلام اللي قال، أنه الحلال بين والحرام بين، ومو كل الأشياء لازم نستفتي فيها، لأنه في أشياء إنا دارسينها وقارينها في القرآن يعني. بس في حاجة أنا ملتمسة بالنسبة لي، اللي هي مسألة المضاربة في الأسهم، وأنا سألت فيها كذا شيخ، وكل شيخ يقول لي كلام غير الثاني. بس أنا الشيخ قال لنا إنه سألوا مرة واحدة وخلاص تكفي، بس أنا أبغى أسمع الحين الفتوى من الشيخ، وبعدها ما راح أسأل أحد ثاني، مع العلم إني البنوك ما أضارب فيها، والتأمين والاتصالات والإعلان هذه الشركات أنا ما أساهم فيها. بس ياريت يقول لي، وأبغى كمان بس أوضح نقطة، إنه ما أبغى كيفك لا تسد علي باب ربي افتحه لي ولا طيحني في ربا، لأني أبغى واجه ربي إن شاء الله يوم القيامة ما رضي.
شكرا. شكرا لك يا أختي عبير. سعد من السعودية تفضل. سعد من السعودية عفوا، تفضل سعد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ سلمان.
مساك الله بخير.
كنت خارج السعودية طال عمرك في الصيف، كان تحت الفندق كان فيه معبد بوذي أو غيره، فحبيت إنه استطلع لا أقل ولا أكثر. دخلت إلى داخل المعبد هذا، سأل علي اسم يا شيخ.
طيب شكرا.
العفو.
عبد الله من البحرين تفضل. أخوي عبد الله تفضل. أبو عبد الله تفضل. أخي أبو عبد الله
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي أحبكم بالله. أنا
حبك الله. الله.
وفي عندي سؤال للشيخ.
يسمع.
في عندي ولد اسمه عبد الرحمن، أحيانا أنا أداعبه صوت له يا رحمن، هل في شيء على العلم؟ عارف أنه الرحمن أسمع الله حسنا.
طيب
طيب
ابشر. شكرا ابو عبد الله. مره اخرى خليل من ليبيا.
سؤالك جيد. يقول انه في بعض الايات تاتي بصيغه الماضي مثل وضع الكتاب ومعناه مستقبله في يوم القيامه، فالكثير من المفسرين يقولون هذا لتحقق الوقوع، يعني كانه امر قد وقع فعلا، وقد يكون من مقاصد ذلك والله تعالى اعلم ان يتصور الانسان الحادث امامه ولا يتخيل أنه مجرد شيء نظري خيالي لا حقيقة له، بل يتصوره أمامه. أحيانا يعني يخطر في بالي أنه قد يكون من مقاصد هذا التعبير هو أن هذا الأمر يكون ماضي بالقياس إلى ما بعده، يعني مثلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فهو كأن المقصود في السياق الإشارة إلى إشفاق المجرمين من الكتاب الذي يحتوي على كل ما عمله. ولذلك يأتي الحديث عن وضع الكتاب على أنه أمر ماضي بالنسبة إلى وجود الإشفاق عندهم، يعني هم أشفقوا بعدما وضع الكتاب ورأوه ورأوا ما فيه من الأعمال.
طيب عبد الخالق من السعودية عن برامج.
فيه عنده سؤال خليل ثاني عن التصحيح أو
لا هذا تبع عبد الله. عبد الخالق.
عبد الخالق. نعم.
إيه نعم. هل من البرامج هذه هي يعني تصحيح الخطاب الديني؟
والله هذا أنت اللي تحكم عليه أخي عبد الخالق، يعني نحن نستطيع أن يعني نتحدث لكن نترك الحكم لك ولأمثالك. يعني
مقال تصحيحي أو رؤية تصحيحية لأعمال تطوعية فيتهم أنه ليبرالي أو علماني أو
يعني هذا
ومنه شريك لهم.
يقع، وأنا سبق أني أشرت إلى قضية التراشق بالتهم والتنابز بالألقاب داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهذه لا نبرئ منها أحدا. فبعض الشباب المتحمسين المتدينين قد يرمون من يخالفهم بالليبرالية والعلمانية دون أن يعني يطلبوا في النائبات على ما قال برهانه، وأيضا بعض الأطراف الأخرى قد تصف من يخالفها يعني من الأطراف الأخرى المختلفة، قد تصف بعض المتدينين أو بعض من يخالفها بأنهم متطرفون أو أصوليون أو حتى إرهابيون أحيانا، والذي يعني نتمنى أن يتعود الناس أنه ما في داعي لأن قدر المستطاع أن تحاكم الأفراد. حاول أن تحكم على الفعل، حاول أن تحكم على المقالة هذه مؤيدا أو معارضا مدللا، بحيث تعود نفسك على الاعتدال والموضوعية وليس أطلاق التسميات والألقاب والاتهام وتصنيف الناس، بحيث أنه هذا كان يعفيك من متابعتهم على فترة طويلة.
طيب عبير
والله أنت طلبت أمرا صعبا، يعني أول شيء ذكرت كل ما يمكن أن أقوله، ثم تريد فتوى لا تسد عليك الباب ولا تفتح الباب ولا عليك هنا. يعني ما دمت أنت تقولين أنك تركت يعني تتركين أسهم البنوك الربوية وأسهم يعني الشركات اللي فيها يعني إشكال مثل شركات التأمين، والعملية عندك نوع من المضاربة، فالذي أراه لك وهذا لا يعني إلغاء أقوال فقهية أخرى أن ما تفعلينه صواب.
جميل. سعد من السعودية
يعني كنت زرت على سبيل السياحة زرت معبدا وربما تزوره وترى يعني ما فيه، فتحمد الله سبحانه وتعالى على أن أبصرك وفهمك وهداك، فلا أرى في هذا من بأس الشيء.
لو كان للاطلاع
للاطلاع
ليس بالضرورة لتدبر شيء معين،
لكن المؤمن يدرك هذا لما يرى مثلا قضية التماثيل ويرى عبادة أحيانا الأوثان وغيرها يشس بهذه النعمة.
طيب عبد اللطيف من الكويت، يا آسف أبو عبد الله من البحرين.
أبو عبد الله يقول إيش إنه عنده ولد اسمه عبد الرحمن.
نعم.
فهو أحيانا يعني كأنه
يدلعه
إيش
يا رحمن؟
لا ما يجوز يا أبو عبد الله، لأن الرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى الخاصة به وكذلك الله، وإنما يمكن أن تقول له يا يعني مثلا يا عبيد، وبعضهم قد يقول يا دحيم أيضا، في واحد من أئمة السلف اسمه دحيم مشهور وأصل اسمه عبد الرحمن يعني وهكذا.
طيب عبد اللطيف من الكويت، تفضل أخي عبد اللطيف. تفضل أخي عبد اللطيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سلمان، بغيت أتكلم الشيخ سلمان.
الله يحفظك. تفضل أخي عبد اللطيف.
الشيخ سلمان، أحبك في الله ويشهد الله سبحانه وتعالى وعظم الله أجرك في ابنك عبد الرحمن من قبل كذا سنة.
وأقول
لك إني أحبك في الله.
أحبك الله وبركاته يا شيخ عبد اللطيف.
يا شيخ سلمان، عندي استطاعة إني أوصل إلى المجاهدين أو المقاومين في فلسطين.
نعم. من هذا؟ تفضل.
أريد الفتوى، هل أذهب أم لا؟ وجزاك الله خير إذا تسمعنا قصيدتك عن ابنك عبد الرحمن رحمة الله عليه إن شاء الله.
آمين.
والسلام عليكم.
السلام عليكم.
شكرا لكم. ونريد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله ألف خير.
وإياك.
أبغى أسأل الشيخ بسؤال لو سمحت. مو خاص.
تفضل.
يا شيخ، زوجي السنة اللي راحت في رمضان سافر للعلاج بعمان مع أخوه، طبعا مو هو اللي تعبان، لكنه أفطر بعلمي أنا كنت ثاني معه.
نعم.
بس قال لي هناك إنه أفطر 3 أيام. لما جاء هنا كل مرة أقول له صم صم، لما قبل رمضان 3 أيام وأنا أقول له صم، يقول أنا ما علي غير يوم، وهو هناك قال لي 3 أيام.
نعم.
حتى اليوم هذا ما صامه، لكن ما أدري وش أسوي، يعني خليه يضطر له كفارة أو شو أسوي؟
وزوج موجود؟
نعم إيه موجود.
طيب
شكرا ام الوليد. عبد اللطيف من الكويت.
عبد اللطيف لا تذهب اخي عبد اللطيف، جهادك في نفسك وفي اهل بيتك وفي تكوين الاسره المسلمه وفي بناء الحياه واصلاحها، لا نريد ان نختصر قضيه المسلمين في العالم كله بقضيه فلسطين او غيرها، والفلسطينيون هم اصلا لا يستقبلون احدا ولا يرغبون، ونحن ننصحهم بذلك ونؤيدهم عليه دائما، إنه لأنهم فلسطينيون وفقط استطاعوا أن يتدبروا أمورهم حتى الآن دون أن يكون هناك صدام فيما بينهم أو اضطراب في أهدافهم ومشاريعهم، ويمكنك نصرتهم بما يمكن من الدعم والمساندة والدعاء والكلمة الطيبة وغير ذلك. القصيدة أظن الوقت
لا الوقت يبقى.
لكن في الموقع ممكن ترجع إليها أخي عبد اللطيف وتجدها مكتوبة.
طيب أم الوليد،
زوجك ذهب للعلاج تقولين وأفطر 3 أيام، عليه قضاء 3 أيام، أما وقد جاء رمضان ولم يصم فإن عليه مع القضاء أن يطعم كما جاء هذا عن علي رضي الله عنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع الصيام، يعني بعد ما ينتهي رمضان هذا يصوم القضاء الذي عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا.
يعني تتكلم أنه ينكر 3 أيام ويقر بيوم، هل
كل عليه يعني ما يبسلطة عليه، هي تحاول أن تقنعه وتذكره بأنه عليك 3 أيام، لو أصر وهو لا يتذكر إلا أنه عليه يوم واحد هو محاسب على ما يعتقده هو، قد تكون هي أيضا توهمت مثلا أفطر وهو لم يفطر أو شيء.
أم صهايد من الأردن، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل والله يا شيخ سؤال.
معك يسمعك.
رحت لشيخ في هنا من الأردن، وقالوا لنا انه معمولكم عمل. وانه ابوي يعني مقلوب علينا ويعني كتير بكفر وبعصب وكتير بحلف يمين. وقالوا لنا انه هذا يعني العمل لازم ينفك، وانه احنا كمان معمولين عمل انه ما نتزوج طول عمرنا، هل يجوز فك السحر في رمضان؟
نعم. شكرا. عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله يا شيخ سلمان.
حبك الله أخي عبد الرحمن.
يا سيدي تحدثتم عن الأخطاء السياسية، ولعلي يعني أتحدث مثلا عن أخطاء الجهات الحكومية بما أن في السعودية. أذكر لك مثال، يعني أني اصطدمت بأحد يعني المواقف التي يعني فوجئت بها، مثلا كمخالفة السرعة مثلا. فيعني وجدت ان العقاب على ذلك هو مثلا كإهانة، مثلا فسحب السيارة وإعطاء قسيمة وإركابي في الباص، ثم مثلا توجه بي للسجن، علما بأن يعني مثلا من عائلة محافظة، يعني أنا لم أدخل السجن يعني من ولا أعرف السجن، يعني مثل هذا قد يكون بداية انحراف، أو يعني في السجن لا يراعى يعني مثلا هذا مخالفته وماذا وماذا، فقد أوضع مع وناس يعني مشاكل. طيب. مخدرات او اخلاقيه او زي مثل كذا يعني.
طيب واضح يا عبد الرحمن،
يعطيك العافيه.
شكرا. شكرا لك. ابو يوسف من الكويت، هذا اخر اتصال. ابو يوسف من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل ابو يوسف. نعم
لو سمحت يا شيخ، بغيت استفسر عن زكاه الذهب، الملبوس اما غير ملبوس، ازكي عنه؟
طيب
نعم. شكرا.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا ابو يوسف. احنا من السعودية، او ام صهيد، او
ام صهيد تسأل عن السحر.
نعم.
وهل يجوز حل السحر او فك السحر في رمضان؟
نعم.
اذا كان مقصود فك السحر بالسحر، فالذي نراه ونختاره هو مذهب الجمهور انه لا يجوز فك السحر بالسحر لا في رمضان ولا في غيره، وبعضهم قد يفتي بفتوى وردت عن عائشة رضي الله عنها، وهي احد الروايتين عن الامام احمد، بجواز فك السحر بالسحر، ولكن أنا لا أميل إلى هذا حقيقة لأسباب عديدة، منها أنه أصلا يعني تبين لي شخصيا أنه معظم حالات السحر التي يقولون عنها أنها سحر في مجتمعاتنا، الكثير منها معظمها لا يثبت أنه سحر، وإنما قد تكون حالات شخصية، حالات نفسية، بمعنى ممكن الزوج أو الأب تغير، لكن تغيره ليس بالضرورة مرتبطا بعمل سحر، قد يكون تغير بسبب أنه تزوج مثلا امرأة أخرى، مرت به حالة نفسية، تقاعد من العمل والوظيفة، صار عنده ظروف خاصة بسبب ديون ركبته، ارتكب خطأ وهذا الخطأ سوى له إحباط داخلي. هناك أسباب كثيرة جدا غير تصور مجرد السحر. الناس كثيرا ما يلجؤون إلى الوصف بالسحر أو بالعين أو بالجن، كلما حصل عندهم قضية يصعب عليهم تفسيرها، فهذا يجر كثير من الناس على استخدام هذه الرخصة والذهاب إلى السحرة. إضافة إلى أنه أيضا تبين بالتجربة أن الكثير من يسمون بالسحرة ويقومون بالفك والربط وغير ذلك في عدد من الدول العربية والإسلامية، أن هؤلاء يعني مرتزقة نفعيون يخدعون الناس ويقولون لهم أنه عملنا ووجد كذا، وقد يستعينون أحيانا بالشياطين أو غير ذلك دون أن يعملوا شيئا ملموسا. ولكن حل السحر يكون بالقرآن، بالرقية الشرعية، سورة البقرة وآل عمران، النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وكذلك الإخلاص والمعوذتين وكثرة القراءة، قراءة على المريض وهو نائم أو صاحي وفي المنزل، والدعاء الصادق أيضا، وهذه من الأسباب الشرعية.
طيب أبو يوسف الكويت.
بالنسبة لأبو عبد الرحمن، يعني
أبو عبد الرحمن
يعني يشير إلى قضية أخطاء الجهات الحكومية، وأقول أخطاء الجهات الحكومية نوعين، في أخطاء قد يكون خطأ في القانون وهذا يجب أن يصحح، بمعنى أن يكون هناك جهات وهذا يعمل عليها أحيانا مجلس الشورى أو غيره، أن يكون هناك أحيانا مراجعة بعض الأنظمة وسواها، لكن أحيانا قد يكون الخطأ بالممارسة، بمعنى أن الأشخاص الذين يتولون التطبيق أشخاص قد يكونون غير مهذبين، فيصدر منهم أحيانا إساءات، وأنا رأيت مثلا بعض الناس مثلا ممكن يكون أحيانا عسكري في السوق أو في مكة، وهو بسبب الشمس والحر وربما طول المناوبة قد يتكلم مع الناس بعبارات غير مقبولة أبدا، خصوصا في هذا المكان، فلا شك أن هذا قد يقع، لكن الأخطاء تقدر بقدرها.
طيب.
يسأل أبو يوسف عن الذهب الملبوس، سبق أن أفتينا أنه المسألة فيها خلاف فقهي، والجمهور يرون أنه لا زكاة فيه، وهو القول الذي أختاره وأميل إليه، لأن الأشياء المستعملة مثل البيت الذي تسكنه والسيارة التي تركبها والثياب وغيرها مهما كانت ثمينة فالأصل أنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأموال النامية، وإن زكى احتياطا فلا بأس. أبي دقائق بس
سأستبقي إلى بقية وقت برامج لك. يعني عندي الخطأ الشخصي، هل نغفله نتج الأخطاء الآخرين أو في بقية من الكلام؟
طيب بالنسبة للخطأ الشخصي احنا أشرنا إلى بعض المعالم السريعة في كيف يتخلص الإنسان من الخطأ الشخصي، وأؤكد مرة أخرى على نقطة مهمة جدا، أنه على الإنسان أن لا ييأس. أنا أعرف واحد من الشباب يقول لي أكثر من 10,000 مرة في خطأ حاولت أن أتخلص منه، وفي كل مرة أخفق، ومع ذلك يقول لازلت مصرا على المواصلة. هذا جيد، يعني أقل شيء لا تسمح، بمعنى أنه يعتبر أن هذه المقاومة كأنها جنود مسلحة تقاوم عدو محتل. أقل ما يأتي أنك لا تسمح لهذا العدو بأن يستقر ويطيب له المقام، تحدث عنده قلق بحيث لا يهدأ ولا يهنأ. فهذا جانب مهم جدا. وكذلك الأشياء الصواب اللي الإنسان يريد أن يعملها، الإنسان يريد أن يصلي الوتر ويحافظ عليه، رمضان فرصة، لكن لو فرضنا أنه المرة هذه نام والثاني وبعد ليلة وعشر ليالي وشهر، لا يقول خلاص الوتر ما يؤوس منه أنا جربت، لا، كل ليلة لو نام يقول إن شاء الله بكرة لعلي أنجح في صلاة الوتر. هذا جانب مهم. أما مسألة أخطاء الآخرين، يعني أخطاء الآخرين تجاهنا، فهذا أولا ترى باب طويل للأخفاء، لما تقرأ في كتب الأدب مثل العقد البريد أو غيرها تجد كثير من العلماء يفيضون، أو الشعراء مثل المتنبي وغيره، تجد الشعراء يفيضون دائما في ذم الناس وأخطاء الناس تجاههم، ودائما الإنسان يصور الموقف على أنه خطأ الآخرين تجاهه، ولا ينتبه هو إلى خطأه هو تجاه الآخرين. وإخوانا تخذتهم دروعا فكانوها، ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب، فقلت نعم ولكن من ودادي. يعني يقولون له الكلام الزين ويفسر على أسوأ المحامل. أيضا قضية فقدان الثقة في الناس، وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اتخاذي صاحبا أو اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا، تسرني مبادئه إلا ساءني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. هذه نظرة فيها نوع من السلبية والتشاؤمية، وأعتقد أنها ليست من العدل. من العدل أن الإنسان يدرك أن الناس فيهم وفاء وفيهم خير وفيهم تسامح وفيهم أخطاء، وهو أيضا مثل ذلك. كيف تعامل أو تعالج هذه الأخطاء؟ أولا قضية أن تتذكر خطأك تجاه الآخرين، بحيث أنه يعتدل عندك الميزان، كما قلنا خطأك تجاه زوجتك، تجاه رئيسك في العمل، تجاه جارك، إلى غير ذلك. الأمر الثاني قضية الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الحياة ما يمكن أن تطيب إلا بالصبر، حتى نفسك ما تطاوعك أحيانا. أمدت في الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الشر إصرار، وبعت لله دنيا. المهم أن الإنسان عليه أن يصبر، يعود نفسه على الصبر والاحتمال والتفويت، هذا جانب مهم جدا. ضمن يمكن الصبر أو بشكل أوسع قضية الإغضاء والتغافل. الإمام أحمد قيل له إن فلانا يقول إن التغافل 19 العقل، قال لا، بل هو العقل كله. والشافعي رضي الله عنه أيضا يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، بمعنى أن الإنسان لا يضع كل شيء أمام ناظريه، ويراقب كل حركة وكل تصرف وكل قول، ماذا عمل وماذا أراد، وهذه الحركة وتحرك بعينه والتفت يمين وشمال، فيصبح عنده نوع من الرصد المفرط لتصرفات الآخرين. هذا قد يصنع عنده مشكلة لا وجود لها، ولا يجعل الإنسان أيضا نفسه معيارا للخطأ والصواب، فقد يكون ما يفعله الآخر صواب، لكن الخطأ قد يكون عندك في جهاز الاستقبال. أيضا قضية الرؤية الإيجابية، مثل ما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قضية الرؤية الإيجابية للآخرين. إذا ضاق الرجل مثلا بزوجته فليتذكر كم ليلة وليلة سعد معها وتمتع معها. إذا ضاقت المرأة بزوجها فلتتذكر أنه اختارها من بين الفتيات جميلة. إذا ضاق الرجل بجاره وصخبه وضجيجه فليتذكر أنه كم مرة ومرة وسع صدره بأحاديثه وثرثراته وأقواله. إذا ضاق الإنسان من صديقه يتذكر أنه كم مرة اتصل عليه أو هاتفه أو اطمأن على حاله. وهكذا ستجد أنه أي إنسان عندك أشياء إيجابية، فحاول أنه أخطاء الآخرين اكتبها على الرمل بحيث تأتي الريح وتنفوها، أو على البحر. أما صواباتهم فحاول أن تكتبها بقلم على الصخر بحيث لا تمحى ولا تزال أبدا. ولو أن الناس حاولوا أقول فقط أن يتمثلوا هذا الأسلوب في التعامل فيما بينهم، أعتقد أنه ستكون علاقة الناس أفضل بكثير. أيضا قضية التسامح، هل عندك استعداد أن تتسامح مع صديق أخطأ عليك 100 مرة؟ إنه هو أنت ذاتك، فلذلك عليك أن تتسامح مع الآخرين كما تريد وتحب أن يتسامحوا معك. وأظن أنه سبقا تحدثنا ولو بإيجاز عن موضوع أهمية التسامح ونماذج من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه وخصومه، مع الكفار، مع المنافقين، مع الجهال إلى غير ذلك. عملية إزالة الوحشة، أحيانا الخطأ البسيط مشكلة وصنع حاجز بينك وبين هذا الشخص، حاول أن تزيل الوحشة بأي أسلوب بأي طريقة، السؤال، السلام. قضية أحيانا من أسباب إزالة الوحشة أنك تشعر الشخص بأنك بحاجة إليه لو لم تكن محتاجا، لكن هذا من مكارم الأخلاق. يمكن تستشيره في قضية أو تقول الكتاب الفلاني إذا كان عندك أريد أن استعيره أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يزيل الوحشة التي بينك وبينه، يعني يعيد المياه إلى مجاريها. قضية التثبت، مهم أن تتأكد أن هذا الخطأ الذي صنع عندك ما صنع هو حصل فعلا وأنه خطأ فعلا. قد تكون القضية كلها إشاعة ليس لها رصيد من الواقع. أيضا قضية الرفق وعدم الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة. الغضب والانفعال هذا لا يأتي بخير، وعلى الإنسان أن يلجم نفسه وإذا غضبت فانظر إلى وجهك في المرآة سترى وجها مختلفا. يقول أحدهم كلما غضبت دق جدارا في المسمار، مسمارا في الجدار، فإذا رضيت أخرج المسمار ثم انظر بعد ذلك كيف أصبح الجدار. هذا بعد الغضب، فلا تغضب ثم لا تغضب ثم لا تغضب.
شكرا جزيلا للشيخ. أنا لدي محور أظن أنه على جانب من الأهمية يتعلق بأخطائنا وعلاقاتنا في المجتمع ما بين الخطأ وعلاج الخطأ، وأعتقد أنه سيصنف إن شاء الله ضمن حلقة الوطنية القادمة. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أمضينا ساعة معه ومعكم ونتشرف بها، وإلى أن يحين موعد 30 رمضان بمشيئة الله نلتقي معكم يوميا. شكرا جزيلا، نلتقيكم في الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة بعنوان الإنفاق والعمل أو الأعمال الخيرية تكاملية وارتباطا. نلتقيكم في الغد، والسلام الله عليكم.